أيها الإخوة الكرام، المدينة النبوية، ولا زلنا في المدينة المنورة، ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يرسخ الأسس، أسس العلاقات الاجتماعية، أسس التعليم. وقد بدأنا في اللقاء السابق بالأساس الاقتصادي، وكان الشرح حول تنمية الموارد ووضع العلاقات، تنمية الموارد ووضع العلاقات. أما إذا أردنا أن نقف وقفة متأنية عند الأسس التي رسخها النبي عليه الصلاة والسلام للاقتصاد الإسلامي، فهناك نقاط لا بد من الحديث عنها. أول نقطة، الاقتصاد من الدين، وتنظيم العلاقة بين المسلمين الاقتصادية من الدين، والتعليم من الدين، وإصلاح الشؤون الحياتية من الدين، وتأمين حاجات الإنسان من الدين. أنا لا أصدق كيف فهم الدين فهماً كهنوتياً ولم يفهم فهماً حياتياً. هذا سيد الخلق وحبيب الحق، هذا الإنسان الأول، فهم الدين عملاً وتعاوناً. أن يرى شاباً يتعبد ربه وقت العمل، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام: من يطعمك؟ قال: أخي. فقال: أخوك أعبد منك. أمسك بيد أحد أصحابه وكانت خشنة من العمل، رفعها وقال لأصحابه: هذه اليد يحبها الله ورسوله. رأى النبي وكان مع أصحابه شاباً ينطلق من بيته إلى عمله، فقال بعض أصحابه: لو كان هذا في سبيل الله. فقال: من سعى على أهله فهو في سبيل الله، من سعى على أولاده فهو في سبيل الله. النبي الكريم أعطى الدين مفهوم واسع جداً. وأنت في دكانك تبيع المسلمين بالصدق والأمانة، تعطيهم سلعة جيدة بسعر معتدل، أنت في عبادة. وأنت في عيادتك تعالج المرضى بإخلاص وإتقان واعتدال في الأجر، فأنت في عبادة. وأنت في حقلك تسهم في تخفيف المتاعب عن الأمة، تقدم لهم الإنتاج الزراعي بشكل جيد دون أن يؤذيهم بمواد ممنوع استيرادها، فأنت في عبادة. أنت حينما تفهم الإسلام هو الحياة، ترى أن الاقتصاد جزء من الدين. وحينما انفصلت الحياة عند المسلمين عن الدين، فصار الدين عبادات فقط، والحياة لها مجال آخر، ابتعدوا عن هذا الفهم الصحيح فضعفوا. ولما ضعفوا تسلط عليهم الأعداء. وكنت أقول دائما: لا يمكن أن يحترم دينك إلا إذا تفوقت في دنياك. مسلم ما له عمل، متواكل بمد إيده بالضعضع أمام غني، ما في شيء بالحال، الزمان صعب، هذا المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. يجب أن أؤكد لكم هذه الحقيقة: الاقتصاد من الدين، أن تفتح محلا تجاريا تكسب المال الحلال، تدفع زكاة مالك، تعين الفقراء والمساكين، تربي أولادك، تقدم لهم حاجاتهم، لأنه كما قال بعض أصحاب رسول الله: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. فالعمل جزء من الدين، ويمكن أن يكون عملك فقط إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وخدمت المسلمين ولم تكذب عليهم ولم تغشهم ولم تسوف ولم تماطل وأتقنت عملك، يمكن أن يكون عملك سبباً كافياً لدخول الجنة. وكلما تقدم المسلمون وقوي المسلمون واكتفى المسلمون قوي الإسلام، أما المسلمون ضعفاء يستوردون كل شيء ولا يصنعون شيئا ولا يصدرون شيئا وهم تحت رحمة الدول القوية والغنية، أكلهم يستورد وثيابهم تستورد وأدواتهم تستورد ولا يبيعونهم السلاح، هم إذن تحت حكم أعدائهم، أليس كذلك؟ لذلك سيدنا عمر مر ببلدة فوجئ معظم الفعاليات الاقتصادية فيها من غير المسلمين، عنفهم بل وبخهم، فقالوا كما يقول الأغنياء الكسالى: إن الله سخرهم لنا. والله قال قولة لا أرتوي من تكرارها، قال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أن القوي هو المنتج والمستهلك ضعيف. يعني أنت تشتري سيارة يتعطل فيها شيء، بيقول لك حقه 1000 حاضر، 5000 حاضر، 10000 حاضر، 40000 مصباح أحمر حاضر، 150000 البلور حاضر، هذا اسمه عقد إذعان. باعونا طائرة تعمير المحرك 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، مليار ليرة. كم طن قمح هدول؟ كم طن قطن؟ كم إرسالية ملابس تصدير؟ لما ملكوا العلم ملكونا، ما بتقدر. أنا أتكلم من واقع، هيك مسلم سبهللة كله شغل سيدك، شو بدنا هاي الدنيا كلها؟ نحن أملنا بالآخرة، لا الدنيا ولا الآخرة ما في لك. يجب أن تعمل، أن تكون قوي، أول طبيب، أول مدرس، أول محامي، أول مهندس، أول تاجر، أول صانع. تلاقي إخواننا، قلنا إخوان صناعيين، عنده 1000 عامل، فاتح 1000 بيت، لا تكون خمول، يصطف له كله شغل سيدك، ما لنا علاقة. شو هالموقف الانهزامي هذا؟ اشتغل، خذ شهادة عليا، خذ دكتوراه، افتح محل، اتقن عملك، طور صناعتك. إن لم نفعل هذا مصيرنا ليس بأيدينا أبدا. هي كلمة دقيقة جدا، يجب أن تكون من النخبة، طالب الأول، طبيب الأول. ولا أكتمكم، مهما ضاقت الأمور مهما كسدت الأسواق، مهما انتشرت البطالة، المتقن دخله كبير بأي وقت وبأي مكان وبأي زمان. المتقن لا يتوقف عن العمل أبدا. بيكون في 100 إنسان يحترف حرفة، بأيام الكساد 90 بلا ما في عمل، أما 10 المتقنين محجوز لستة أشهر قادمة. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أنا والله أحترم جميع المسلمين وأكبرهم والله، أما حينما أرى إنسان متفوق يقدم لمن حوله الخيرات، ناجح بعمله، يعني أخ حدثني قال لي عامل شركة برمجية، حكى رقم أنا صعب صدقه، أرباحه بالسنة ومعين 100 واحد تقريبا، كل واحد دخله كبير، عم يحل مشاكل 100 إنسان، 100 شاب مؤمن، هذا المسلم. أما كله كحل، كله لا تدقق، كله للدنيا، هذا هم ملكوا الدنيا وملكونا معهم، ملكونا، ملكوا الدنيا وتحكموا برقابنا، ملكوا الدنيا وفرضوا علينا ثقافتهم، ملكوا الدنيا وفرضوا علينا صحون، ملكوا الدنيا وأفسدوا أخلاق أهلنا وأولادنا، ملكوا الدنيا وسخرونا لمصالحهم. من التقصير أنا تأثرت لهذه الكلمة. الاقتصاد من الدين. أيها الإخوة، مرة ثانية، لن يحترم دينك إن لم تتفوق في دنياك أبدا. يعني في بلد إسلامي الاتجاه المناقض للإسلام قوي، فلما أراد أن يقمع الاتجاه الإسلامي فوجئ أن 60% من الاقتصاد بأيدي المسلمين، فتهيبوا وقفوا. لا تكن ضعيفا، كن قويا ضمن القوانين والأنظمة. أما أهمال، عدم تطوير عمل، إرجاء، تسويف، عدم إتقان، عدم إحكام الخطة، أي أن العمل جزء لا يتجزأ من الدين، جزء لا يتجزأ من الدين. الآن الحلال والحرام وفق التشريع الإلهي، اشتغل بالحلال، الحرام اركله بقدمك. الحرام قل حياله الله الغني، الحرام لو كان بالملايين اركله بقدمك، و5000 ليرة بالشهر من حلال يبارك الله لك بها أبدا. الحلال، طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. بالدراسة الأول محلك تجاري نظيف مرتب، مواد درجة أولى، سعر معتدل، واصل للبيت، دوام محدد، تألقت. صدقوا أيها الإخوة، بعضكم شباب بأي وضع بأي ظرف إن أتقنت العمل تفوقت أبدا وربحت. أحيانا نلاقي شركة أتقنت جدا، أول فرع، ثاني فرع، ثالث فرع، رابع فرع، خامس فرع بالشام. لماذا؟ في إتقان. دائما وأبدا المتقن دخله كبير جدا. المتقن. لي طلاب أطباء، قلت له مرة، طبعا الطبيب وغير الطبيب، لكن الطبيب بالذات، ضع المال تحت قدمك تربحه، اجعله هدفك تخسره. تحت قدمك همتك أن تشفي هذا الإنسان، ولا تعبأ بالمال، يتألق نجمك ويتهافت الناس عليك فتغدو غنيا. أما إذا ابتززت أموالهم ولم تنصحهم في معالجتهم واكتشفوا ذلك انصرفوا عنك. في شيء دقيق، اجعل همك خدمة المسلمين، اجعل همك أن تقدم شيئا ثمينا، اجعل همك أن تكون قويا. يعني دققوا في كلام النبي، نحن أحيانا ننسى أن هذا كلام مقدس بس ما ننطبقه. لما يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوي بالمال، قوي بالعلم، متفوق، قوي محتل مركز قوي، بتوقيع بحل مشكلة. فلذلك الانسحاب من الحياة، التقوقع، ما لنا علاقة، يصطفلوا شهادة ما بيطلع منا شيء، بيطلع منا كل شيء. فلان دكتور، فلان متخصص، معه ليسانس، أما لا شهادة ولا علم ولا عمل حر، قاعد عالي على هالناس ومن محل لمحل، وقلبه من الله وبيحب الله كثير، وبالذكر بيدوب وبيبكي وجوعان. لا، اشتغل، دروس، خذ شهادة، أتقن عمل، كساب مال، تزوج، أنجب أولاد، احضر مجلس علم، طبق. إن نجحت في حياتك ينتظر أن تنجح في دينك أيضا. لذلك الحلال والحرام، الحلال والحرام من شأن الله وحده، من شأن الله وحده. لذلك الحرام مهما يكن بحجم كبير اركله بقدمك، والحلال تشبث به. سيدنا الصديق يوم تولى الخلافة حمل القماش على كتفه ليكسب رزق يومه من البيع والشراء، حتى الصحابة الكرام منعوه من ذلك، أعطوه حاجته. والله مرة أحد إخواننا طالب طب صف ثالث، يعني عم يحكي لي أنه أخوه ينفق عليه، أخوه يعمل في صنع السريات، بيشتغل بينفق على أمه وأخيه الصغير على أخوه الطبيب بالجامعة. أقسم لكم بالله شعرت أن هذا الذي يعمل في السريات وما بيحط جنب اسمه ده الدكتور، عامل تريات، بس ينفق على أمه وأخيه الصغير ويغطي نفقات أخيه الطبيب بالجامعة. قلت له: والله أخوك قلامة زفره بتساوي 100 واحد. قال له: ما يطعمك؟ قال له: أخي. قال له: أخوك أعبد منك. أنا من ألمي المسلمون فقراء جدا وبعاد عن مراكز القوة، ويخطط لهم ويستغلون، ووضع بائس. لذلك ورد في الأثر أنه من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له يعني تمسكن ذهب ثلثا دينه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، مؤمن عزيز، والعمل العمل شرف للإنسان. أحيانا هيك بلاقي أخ بيشتغل بالسيارات، بتزوره أثناء العمل لابس ثياب متبذلة، مو معروف لونها، هلا كاين زرقاء بزمانها من الشحم والزيت والوحل، ما له لون أساسا، وعمله بالميكانيك والزيت. بيجي لبيته مساء يتغسل، بيلبس، خلاص العمل وسام شرف. فأنا بتمنى في كلمة دقيقة، ما تفهم الدين فهم كهنوتي، لا، فهمه فهم واقعي، فهم حياتي. الدين هو الحياة. لذلك أنا بتمنى يكون مهندس داعية، طبيب داعية، معلوماتي داعية، بتمنى يكون لك حرفة متقنة تتفوق فيها وتكون داعية. أما تتفرغ للدعوة ولا معك قرش ولا تتقن صنعة ولا عمل وما حدا بيعطيك، بدك بقى الغني تحترمه زيادة وتبذل ماء وجهك أمامه، بدك كل ما شفت واحد قوي تنبطح أمامه. لا لا، اشتغل، اعمل يا أخي، ارفع رأسك، ارفع رأسك. متى هونت علينا ديننا؟ الآن الاستثمار فريضة ألزم الله فيها عباده لتحقيق حاجاتهم، وهو الذي سخر لعباده ما في البر والبحر. يعني ما الحكمة أنه إذا معك مليون ليرة زكاة 25,000، 4 سنوات 100,000، 10 أضعاف 40 سنة بيخلصوا. إذا واحد كنز مليون ليرة بينتهوا 40 سنة، تأكلها الزكاة. الحكمة من فريضة الزكاة على المال المخزن أنك إذا خزنته فقدته، يجب أن تستثمره. يعني مثلا يكون واحد ساكن ببيت، بيت والده، والده شاري بيت من قديم الزمان مبلغ بسيط في أحياء دمشق الراقية، الآن حقه 30 مليون، بيبقى فيه 30 مليون، بيحلوا مليون مشكلة. خذ لك بيت ب5 ملايين وعمل شركة ووظف ناس ورباح واشتري بيت ثاني، تلاقي تصرف عجيب، سكوني استاتيك على القديم. لا، غير، طور إلى أن تشعر أنه قدمت شيء. أريد منكم هذا السؤال، من حين لآخر اسأل نفسك هذا السؤال: ماذا قدمت لهذه الأمة؟ شو قدمت؟ هل حملت هم هذه الأمة؟ هل أسهمت في تخفيف آلام هذه الأمة؟ يعني أحياناً بتعمل مزرعة تفاح، بيزرع السوق تفاح، السعر بينزل، أمنت فاكهة جيدة بسعر أقل وبنوعية جيدة. ما في إنسان بيشتغل إلا بيقدم للمجتمع خير، أما الذي لا يعمل هو عبء على الآخرين. فأنا كنت أقول دائماً: حولي أناس إما أنني أحملهم أو هم يحملون الدعوة. والفرق كبير جداً بين من يحمل معك وبين من ينبغي أن تحمله. فكن عبد الله المعطي ولا تكن عبد الله الآخذ. في تساؤل أنه في نظام اقتصادي بالإسلام؟ طبعاً في. لما أنت ما بتكذب: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. فأنت لما تكسب مالك الحلال من طريق مشروع ممكن أن يعم النفع لكل الناس، ما في احتكار، ما في غش، ما في تدليس، ما في إيهام، ما في غبن. إذا ألغيت معاصي البيع والشراء الأسعار تهبط أبدا. الأسعار يحددها قانون العرض والطلب، لمجرد أن تلغى المعاصي سعر طبيعي مقبول. وهذا شأن اقتصاد السوق أحيانا: ضاعة موجودة بحسب الطلب عليها، ما دام موجودة فسعرها معتدل. أما حينما تحتكر تسحب من الأسواق يشتد الطلب عليها يتضاعف السعر، هذا مال حرام صار، احتكار المحتكر خاطئ. فنحن اقتصادنا في ممنوعات، لو ابتعدنا عن هذه الممنوعات يكون العرض والطلب وحده كافياً لاستقرار الأسعار ولاعتدالها ولهبوطها. وأتمنى أن أوضح لكم أن المكاسب المحرمة أساسها منفعة بنيت على مضرة، منفعة بنيت على مضرة، وأن المكاسب المحللة الأصل فيها منفعة متبادلة. أبدا منفعة متبادلة، إنسان في معه مال لكن لا يحسن استثماره، موظف أو متقاعد أو شاب ناشئ ورث عن أهله مالا، وفي إنسان معه خبرة ما في معه مال، عنده خبرة عالية جدا ما في مال، لو تعاون صاحب المال مع صاحب الخبرة على ربح بينهما، واحد قدم لك 5 ملايين، أنت عملت محل تجاري، أنت مهندس زراعي، بعت مواد زراعية، أنت خبير معك شهادة، لذلك المضاربة والمتاجرة والاستثمار من أحل الدخول، لأنه في الأصل منفعة متبادلة. أما الكسب الحرام منفعة بنيت على مضرة، أنت احتكرت مادة ضاعفت سعرها 4 أضعاف، ما في إنسان بحاسبك. الآن هلأ ببعض الأدوية الزراعية في دواء منتشر بالبلد وكيلو واحد ما ممكن يعطي الوكالة لأحد، متفق مع الشركة بيقول لك اللتر ب500 ليرة، 500 700 700، 1000 1000، نقدي نقدي، محتكر. لذلك العالم الغربي ما بيسمح لاختراع أن يحتكر من جهة واحدة، الاختراع يجب أن يباع إلى شركتين حتى يتنافسوا، والتنافس لصالح من؟ لصالح المستهلك. فلذلك مجتمع التنافس رائع جدا، مجتمع الاحتكار قاسي جدا. نحن بعقلية مهترئة سقيمة نرغب اقتصاد الاحتكار، لك هي محصورة فيه، هي الشركة إلي. لا، الاحتكار قد يسبب أرباح فلكية لفئة قليلة على حساب الكثرة الكثيرة. لذلك الإسلام حقق العدالة في توزيع الثروة وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد، والمنافسة من حق المواطن، ومع المنافسة لصالح من؟ المستهلك. يعني هذا علبة الصابون في معها عرض مع علبة صغيرة، هذه البضاعة في معها عرض ثاني، لما بيكون في تنافس من يقصد ثمار هذا التنافس؟ المستهلك. إذا في احتكار يصبح المستهلك مستهلكا، يستهلك المستهلك، فالمحتكر ملعون والمحتكر خاطئ. يعني الاقتصاد عصب الحياة، وإذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. أقول لكم هذه الكلمة الأخيرة، ما في نجاح جزئي، يعني تنجح بعملك وما تنجح ببيتك ليس هذا نجاحا، تنجح بعملك وبيتك ما تنجح مع ربك ليس هذا بنجاح، تنجح مع ربك صائم مصلي عابد متحنس مستقيم بس ما في عندك لا مصلحة ولا عمل ولا وظيفة ولا شهادة، عالي على الآخرين، ليس هذا نجاحاً. لا بد من أن تنجح في كل شؤون حياتك، أبرز هذه الشؤون علاقتك بربك، تعرفه، تطبق منهجه، تقيم أوامره، يراك حيث أمرك، يفتقدك حيث نهاك. وأن تنجح مع أهلك، في أشخاص ناجحين جداً لكن مخفقون جداً مع زوجاتهم وأولادهم، يجب أن تنجح مع زوجتك وأولادك، يجب أن تنجح مع صحتك. طبق تعليمات. صدقوا أيها الإخوة، الدول النامية نفقات المعالجة 100 ضعف من ضعف الوعي. بيحب الملح كثير، بيكتر ملح، بيرتفع ضغطه، الضغط ما له أعراض، فجأة خسر بالدماغ، انشل 20 سنة الفرشة. بيحب الملح مثلا، ما في وعي، ما في جهاز ضغط في البيت أساسا، هذا القاتل الصامت الضغط. فالحياة تحتاج إلى وعي، إلى إدراك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. يجب أن تنجح مع ربك، ويجب أن تنجح مع أهلك، ويجب أن تنجح مع جسمك، ويجب أن تنجح في عملك. وما لم تحقق النجاح في العمل وفي الصحة ومع الأهل ومع الله لا يعد نجاحا. بيسافر لبلد نفطي، يجيب معه حق بيتين بس ثلث أولاده، ما في أب، بالطرقات مع رفقاء السوق، الأم عند الجيران والأولاد مع رفقاتهم، لا صلاة ولا صوم، وأيام انحراف، وأيام الزوجة بتغلط، جاب معه حق بيت. هذا مو نجاح، هذا نجاح رافقه انهيار أسرة. أؤكد لكم هذا المعنى، النجاح الحقيقي نجاح شمولي مع الله ومع أهلك وأولادك ومع عملك ومع جسمك. لا تقطف ثمار النجاح إلا إذا كان شمولياً، لا تعد ناجحاً إلا إذا كان نجاحك شمولياً، هذا ما أؤمن به. فلذلك الصحابة تفوقوا، كانوا رهباناً في الليل فرساناً في النهار، تفوقوا. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى نظر إليهم فابتسم حتى رؤيت نواجذه، قال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أعلام. المؤمن شخصية فذة، فذة بحيرك، بعلمه، بأخلاقه، بجمالياته، أنيق، بيته مرتب، فقير بس أنيق، ثيابه مرتبة، مواعيده دقيقة، حساباته منتظمة، ثقافته واسعة، بيته منتظم، ناجح مع زوجته مع أولاده. هذا المؤمن، مؤمن سبهللة وكان أمره فرطا، لا حسابات مضبوطة ولا مواعيد مضبوطة ولا بيت منضبط ولا عمل متقن، بحب الله سايحك. هذا النموذج مرفوض، هذا النموذج الآن مرفوض. يجب أن تكون شخصية فذة. الإيمان مرتبة علمية، علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. الإيمان مرتبة أخلاقية، إذا حدثك فهو صادق، عاملك فهو أمين، استثيرت شهوته فهو عفيف. الإيمان مرتبة جمالية، مزوق، في عنده مسحة جمالية بحياته، أذواقه عالية جدا، حتى يكون جذاب. من أجل أن تحب الإيمان تلاقي شخص لئيم، خبيث، منحرف، شبه زاني، بس أنيق، بدلته رائعة جدا، معطر، شعره منتظم. أو بتلاقي واحد آدمي وطيب بس ما بيعجبك، بيعجبك واحد بقدر ما تحترمه، بقدر ما تحبه. تحبه لكماله، تحترمه لتفوقه. أخواننا الكرام، الآن نحن أمام مشكلة كبيرة، ما لم نتفوق لا يحترم ديننا، وشيء بأيدينا، والحياة واحدة، تفوق بها واكسب دنياك وأخراك، والحمد لله رب العالمين.